الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم بداية الحديث 32. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. فأسقط أبا سعيد اللي هو الصحابي يعني، وله طرق يقوي بعضها بعضا. الخلاصة هو حسن كما قال المصنف. قال الشارح: حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه، وإنما خرجه الدارقطني والحاكم، لأن النووي في المتن قال إيه؟ قال حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني. فقال الشارح ابن رجب: حديث أبي سعيد اللي هو لا ضرر ولا ضرار لم يخرجه ابن ماجه، وإنما خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد ابن عثمان بن ربيعة. حدثنا الدارواردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم. وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدارواردي. وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلة. قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث. قال: ولا يسند من وجه صحيح. ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدارواردي موصولة، والدارواردي كان الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله. قال خالد بن سعيد الأندلس الحافظ: لم يصح حديث لا ضرر ولا ضرار مسندة. وأما ابن ماجه فخرجه من رواية فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى ابن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار، وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب. قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما. وإسحاق بن يحيى قيل هو ابن طلحة وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة وابن أبي حاتم والدارقطني في موضع. وقيل إنه إسحاق ابن يحيى بن الوليد ابن عبادة ولم يسمع أيضا من عبادة، قاله الدارقطني أيضا. وذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقيل إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، إنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبو عياش لا يعرف. وخرجه ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون. وخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحسين عن عكرمة، وإبراهيم ضعفه جماعة، ورواية داود عن عكرمة مناكير. وخرج الدارقطني من حديث الواقدي: حدثنا خارج بن عبد الله بن سليمان ابن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والواقدي متروك، وشيخه اللي هو خارج بن عبد الله بن سليمان مختلف في تضعيفه. وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة. وخرج الطبراني أيضا من رواية محمد ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وهذا إسناد مقارب وهو غريب، ولكن خرجه أبو داود في المراسيل من رواية عبد الرحمن ابن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع مرسلة، وهو أصح. وخرج الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه. وهذا الإسناد فيه شك، وابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف. وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. قال ابن عبد البر: إسناده غير صحيح. قلت: كثير هذا يصحح حديثه الترمذي، ويقول البخاري في بعض حديثه هو أصح حديث في الباب، وحسن حديثه إبراهيم بن المنذر الحزامي قال، وقال هو خير من مراسيل ابن المسيب، وكذلك حسنه ابن أبي عاصم، وترك حديثه آخرون منهم الإمام أحمد وغيره. فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوي أو تقوى ببعض، وهو كما قال. وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير ابن عبد الله المزني إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت. وقال الشافعي في المرسل إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل. وقال الجوزجاني إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع، يعني لا يقنع برواياته، وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل واكتفي به، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقال أبو عمرو ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. وقول أبي داود إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم. وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حسن غريب. وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. بدأ الشرح. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة أي إضرار، وروي إضرار بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني، بل وفي بعض نسخ الموطأ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية. وقال يقال ضر وأضر بمعنى، أي معنى واحد يعني يقصد له إيه، لا ضرر ولا ضرار بمعنى لا ضرر ولا إضرار. وأنكرها آخرون وقالوا لا صحة لها، واختلفوا هل بين اللفظتين أعني الضرار والضرر والضرار فرق أم لا. فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التوكيد، يعني بعضهم يفسر لا ضرر ولا ضرار بأنها بمعنى واحد، يعني لا تضر، كأنه بيقول لا تضر لا تضر، تمام. وبعضهم هيفسرها بإيه، بتفسير آخر، إنك لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، لا ضرر على النفس ولا ايه ولا ضرار على الايه على الغير. وده المشهور في تفسير الايه في تفسير الحديث. قال واختلفوا هل بين اللفظتين اعني الضرر والضرار فرق ام لا. فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور ان بينهما فرقا. طب ايش الفرق؟ ثم قيل ان الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع نفس الضرر، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به. يعني ده تفسير ثاني، أنه إيه لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر الغير من أجل مصلحتك ولا تضر الغير بدون مصلحة ولا بدون منفعة، يعني لا يصلح انك تضر الغير لمصلحة او لغير مصلحة. ثم قيل ان الضرر هو الاسم والضرار فعل، فالمعنى ان الضرر نفسه منتف، قلنا هذا. وقيل الضرر ان يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، والضرار ان يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. يبقى ده المقصود، يعني إن إيه؟ إنه العقوبة على الفعل السيء ليست ايه، ليست داخلة في النهي، وان كان ضرر هيصل الى الشخص نفسه يعني، لكن المنهي عنه انك ايه، انك تضره ليس على سبيل العقوبة بجرم او شيء من هذا القبيل، انما كده ايه من غير شيء لمصلحة او لغير مصلحة لنفسك يعني. وهذا على نوعين، احدهما الا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. يعني النوع الاول انه يضر ايه الاخر وما له مش هينتفع بشيء، هذا لا شك انه ايه انه فساد في الارض يعني انت هتضره بس لمجرد الايه، لمجرد الضرر، زي واحد يروح يشيب واحد او شيء، او مثلا يريد ان يفصل من عمله او يتشال من مكانه او شيء من هذا القبيل كده يعني ايه، حسدا او حقدا او شيء يعني ايه، محبة للاضرار، ده نوع. ونوع تاني انه هو بيروح يوشي بيه علشان يقع مكانه او يكون في مكانه، دي مسألة اخرى تمام. يبقى النوع الاول يدل على فساد النفس، لانه يعني ربما التاني صح ليس له حق لكن عنده سبب، لكن ده من غير سبب، ده يدل على ان في طبيعة في بعض الناس انه يحب الضرر ويحب الفساد كده بدون ايه، بدون شيء. فده النوع الاول، قال ان لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها في الوصية، قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار بدون اضرار، يعني على انه بعض الاحيان يجي في الوصية يضر بالورثة، فيجي يكتب لفلان والعلان والشيء ويزود على الايه، على الثلث، من اجل ان يضيق على الايه، على اصحاب الحق، فده ايضا ايه ما يصلحش في الايه، في الاضرار. وفي حديث ابي هريرة المرفوع ان العبد لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار، ثم تلا تلك حدود الله الى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وخرجه الترمذي وغيره بمعنى. وقال ابن عباس الاضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا هذه الآية اللي هي ومن يعص الله ورسوله، لانها جاءت بعد الكلام على ايه، على الوصية. والاضرار في الوصية تارة يكون بان يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، يجي ايه يعني يوصي ابنه لواحد من اولاده بايه، بتلت او كذا، اللي هو الوصية لوارث، فده نوع من الايه، نوع من الاضرار، لان الله سبحانه وتعالى حدد الايه، حدد الحقوق، فانا ما يجيش اميز ايه، اميز واحد على الاخر بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة عن الثلث، يعني دي كانوا بيتكلم الآن عن أوجه الإضرار في الوصية، من أوجه الإضرار الوصية للوارث، ومن أوجه الإضرار إنك توصي بزيادة عن الثلث لغير وارث، لأنه يشترط في الوصية شرطان، إنها لغير وارث في حدود الثلث، فبيتعدى ساعات بانه يزود عن التلت او يتعدى بانه يوصل الايه للوارث، فكلاهما يعتبر نوعا من التعدي وداخل في قوله لا ضرر ولا ضرار. وتارة بان يوصي لاجنبي بزيادة على الثلث فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ومتى وصى لوارث او لاجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به الا باجازة الورثة، يعني ده بقى بيتكلم على النتيجة، الحكم ايش، طب هو فعل خلاص، وصل لواحد بالنصف او وصل لوارث، فالحكم الشرعي ايه، انها ترد، ان كان اوصى لوارث فما تصلحش خالص، يعني وجودها وعدمها على السواء، اما ان كان اوصى لغير وارث فهي في حدود الثلث، فان اوصلوا بزيادة عن الثلث رددناها الى الثلث، يعني ان اوصلوا بايه بنصف رجعناه الى الايه، الى الثلث، لان ده الحد المسموح فيه، كانه بيقال انت مالكش حق الا في هذه الحدود. طيب فهو اوصى عنده مثلا 2 مليون، فاوصى بمليون لفلان، وفلان ده غير وارث، تمام، يبقى شرط متوفر. الشرط الثاني انها تكون في حدود الايه، الثلث، فنيجي معاه مليون، لا نقول لا ده هو في حدود الثلث، نيجي نقسم ال 2 مليون دول على الثلاثة، ثلاثة يطلع يعني حوالي 700,000 وشوية، مش كده، نقول المليون ده ما ينفعش، هنرده لك 700 وشوية اللي هو بقدر ثلث التركة تماما، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسعد لما استأذنه في الوصية بزيادة، قال أوصي بتركتي أو أوصي بنصفها، فقال فلما قال الثلث قال الثلث أي لا مانع والثلث كثير، فبالتالي الوصية يشترط فيها الشرطان إنها تكون لغير وارث وإنها تكون في حدود الثلث، فإن أوصى لوارث ألغيناها تماما، وإن أوصى لغير وارث بزيادة عن الثلث رددناها إلى الإيه؟ إلى الثلث. ها؟ بعض العلماء يقول إنه إيه؟ إنه يكره وإنه يستحب إنه إيه؟ يغض من الإيه؟ من الثلث، وبعضهم يفصل يقول إذا كان ورثته أغنياء فما فيش كراهة، ولو كانوا فقراء فإيه؟ ففي كراهة لأنه إيه؟ بيضغط عليهم. ومتى وصى لوارث أو لأجنبين بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، إلا إذا سمحوا قالوا خلاص احنا مش عاوزين خليها له ما في شيء، هم حرين لو ادوا له التركة كلها ما حدش يمنعهم. وسواء قصد المضر أو لم يقصد، اللي هو الموصي الميت. وأما إن قصد المضر بالوصية لأجنبين بالثلث فإنه يأثم بقصد المضر، يعني يقصد إنه هو حتى لو أوصى بالثلث وما قصده الإحسان إنما قصده يضيق على الإيه؟ على الورثة، فالوصية صحيحة لكن هو يأثم بنيته، يعني هو جاء العادة أنا أوصي بالثلث من حقي، وليس مراد الوصية بالثلث إنه يحسن إلى فلان أو فلان بالثلث ده، وإنما مراده إنه يقلل إيه؟ يقلل ويضيق على الورثة، فهو بنيته دي يأثم وإن كانت الوصية صحيحة، لأنه هو الإذن في الثلث ليس بقصد المضارة وإنما بقصد الإحسان، يعني الشارع راعى إن الإنسان ربما يبخل في حياته فلما يأتيه الموت ويشعر بدنو الأجل يريد إنه إيه؟ يعمل شيء بقى للآخرة، ما عملش فتحلو الباب في حدود الإيه؟ في حدود الثلث، وبالتالي أنا بوصل لفلان أو علان أو لمسجد أو لشيء من أجل الإيه؟ من أجل إني أنفع هؤلاء ويعود علي حسنات، فإن كانت نيته هو مش إن ينفع هؤلاء بقدر ما يضر بالإيه؟ بالورثة، فالوصية صحيحة لأنها الشروط متوفرة فيها، لكن هو يأثم لأنه قصد الإضرار بالإيه؟ بالورثة. قال وأما إن قصد المضر بالوصية لأجنبين بالثلث فإنه يأثم بقصده المضر، وهل ترد وصيته إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا، إذا اعترف إذا قال أنا ما وصيت بالثلث ده إلا عشان أضيق على أقاربي هؤلاء، هل إحنا ناخد من هذا إن إحنا نمنعه؟ الظاهر إنها ما نمنعهش ولا شيء وحسابه على الله. حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد، وقيل إنه قياس مذهب أحمد ابن عطية المفسر، ابن عطية المفسر. ومنها في الرجعة في النكاح، قال تعالى برضو هو انتقل الآن من الوصية بيبين الإضرار في مسألة النكاح. واحد طلق زوجته وهو مش راغب فيها فيقوم يردها علشان يخليها يحبسها تمام ويمسكها لحد ما يعني مثلا تبقى معه وبعدين يرجع يطلقها تاني، وبعدين قربت تخرج من العدة وهي مبسوطة خلاص انها تخرج من الدوشة دي وانه بايه بيرجعها تاني، وليس له مقصود في المراجعة الا الايه الا الاضرار، فده ايضا يحاسب عليه وان كان حقا له لكنه سيحاسب عليه، لان الله تعالى قال ومنها في الرجعة في النكاح، قال تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا، يعني ما تمسكهاش وتخليها عندك بس ايه معاندة واضرار بها وتضييق عليها لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، يعني شوف قال يعني كمان أيضا قال للأولياء لا تضاروا، يعني كان في إضرار من الزوج إضرار من الأولياء إن الولي يمسكها عنده وما يرضاش يرجعها لزوجها، لا. وبعدين شوف لما قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، إن قصد زوجها قال لعل إن شاء الله الإيه الأمور اللي هي حصلت دي ما تحصلش تاني، ونوى الإيه ونوى المعيشة مش نوى إنه إيه يفسد، وبالتالي سواء الولي أو الزوج كلاهما مأمور بالإيه مأمور بالإحسان وعدم الإيه وعدم الإضرار. فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك، وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، قبل الإسلام كان عدد الطلقات غير محدود، فكان بقى إيه الجاهلي يجي يطلق زوجته، الآن أنت مطلقة خلاص تجلس تعتد، وقبل العدة بيوم ولا بساعات هل رجعتك الى عدتي؟ رجعت ثاني، وبعدين يرجع يقول لها ايه انت طالق، تبدأ تعد من جديد، وبعدين توصل لاخر العد يقول لها انت ايه. فلا تصبح زوجة ولا تصبح انها خلية تستطيع ان تتزوج. فكان الواحد يفعل كده ولو 30 مرة او 50 مرة، تمام. فجاء الاسلام بانه لا خلاص هي ايه التالتة وانتهت الايه وانتهت المسألة، ما استطعش يراجعها. قال فدل ذلك على ان من كان قصده بالرجعة المضارة فانه اثم بذلك. وهذا كما كانوا في اول الاسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث، يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها ثم يطلقها، ويفعل ذلك ابدا بغير نهاية، فدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة، فابطل الله ذلك حصر الطلاق في ثلاث مرات. اللي هي المعلق، نعم. وذهب مالك الى ان من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس ان قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لن تستأنف العدة. يعني مالك عنده انه جاء واحد ايه امرأته طلقها، وبعدين جاءت ايه جاءت بدأت تعتد حيضة، والتانية خلاص التالتة وهتخرج من ايه، فقال رجعتك، تمام، كان باقي لها عدة ايام وتخرج، فقال رجعتك، وبعدين بعد يوم ولا اثنين قال انت طالق. فمالك عنده انها تستكمل بقية الايام الاول، ما دام عرفنا انه ايه انه يقصد بس تطويل عدتها معاملة له بنقيض قصده، لانه اراد انه يطول عليها، ما اردش الايه ما اردش اصلاحا كما قال الله. فده نظر الامام مالك، وغيره بيقول لا تبدأ تعتد تاني وايه وخلاص هتبقى امامه مرة او شيء. ان قصد بذلك مضرتها بتطويل العدة لم تستأنف العدة وبنت على ما مضى منها، وان لم يقصد ذلك استأنفت عدة جديدة. وقيل تب مطلقا، وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم وأحمد في رواية. وقيل تستأنف مطلقا، وهو قول الأكثرين، ومنهم أبو قلابة والزهري والثوري، أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم. ومنها في الإلاء، فإن الله المولي اللي هو يحلف أنه ما يقارب زوجته، تمام، فالله جعل له إيه مدة، فإن الله جعل مدة المؤلي 4 أشهر، يعني يطأها ويتعامل معها عادي يا خلاص يا يطلق. 4 أشهر إذا حلف الرجل على امتناع وطئ زوجته فإنه يضرب له مدة 4 أشهر، فإن فاء ورجع إلى الوطئ كان ذلك توبته، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك، لم يمكن من رجوع. وفيه قولان للسلف والخلف، أحدهما أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة، لكن اختلفوا بقى. الآن هو حلف وجلس 4 أشهر وانتهت 4 أشهر، هل تصبح طالقا بمجرد هذا؟ في بعضهم قال خلاص تصبح مطلقة حتى لو ما تكلم، وبعضهم قال يجبر على ايه يجبر على انه يطلقها لانه ايه قد انتهت المدة. احدهم انها تطلق عليه بمضي هذه المدة، والثاني انه يوقف، فان فاء يعني يجيب الحاكم يقول له ترجع او طلق، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق. ولو ترك الوطأ لقصد الإضرار بغير يمين مدة 4 أشهر، فقال كثير من أصحابنا حكمه حكم المؤلي في ذلك، وقالوا هو الظاهر كلام أحمد. طب لو تركها بدون حلف، قال أنه عمل نفس معاملة من حلف اللي هو المولي اللي ذكره الله. وكذا قال جماعة منهم إذا ترك الوطأ 4 أشهر لغير عذر ثم طلبت الفرقة فرق بينهما بناء على أن الوطأ عندنا في هذه المدة واجب. واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر. ومذهب مالك وأصحابي إذا ترك الوطء من غير عذر فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة. ولو أطال السفر من غير عذر وطلبت امرأة قدومه فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق يفرق الحاكم بينهما، وقدره أحمد 6 أشهر وإسحاق بمضي 2 سنة. دي في الغيبة يعني انغاب عنها زوجها. طيب ومنها في الرضاع، قال تعالى ولا نعم اللي هو ايش لا في الآية القرآنية الآية فيها ايه دي الآية القرآنية. ومنها في الرضاع، قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني برضو دي مشكلة أخرى، كأنه الآن بيستعرض مسائل المضارة، وهي خاصة في العشرة الزوجية أو في الأسر كتيرة، يعني ما يكون الزوج والزوجة بينهم مناكفة فتجد يتفننون حتى ما يجي طفل او يتطلق والطفل مش عارف يتنازعون فيه والرضاع وكل شيء يصبح ايه كل واحد له حق ويحاول انه ايه يتعسف فيه حتى يضايق الايه الطرف الاخر. تمام، هي عندها الولد ما تشتيش توريه له، هو يشتي ياخده بدون ما يتم الرضاعة مثلا، لها النفقة ما يرضاش ايه ما يرضاش يودي النفقة وهي تبالغ وتشتي نفقة كبيرة، وهكذا يجلسوا ايه كأن في حرب. قال ومنها في الرضاع، قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ما حدش يضار الثاني بالعيل. قال مجاهد في قوله لا تضار والدة بولدها، قال لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها، يروح يأجر له واحدة أو يجيب له واحدة ويمنعها. وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان والسدي وغيرهم إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به، وهذا هو المنصوص عن أحمد ولو كانت الأم في حبال الزوج، وقيل إن كانت في حبال الزوج فله منعها من إرضاعه إلا ألا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا الحنابلة. لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة الاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها. وقوله تعالى ولا مولود له بولدي، يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد. هذا منصوص الإمام أحمد، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضارة، وقد نص عليه الإمام أحمد أيضا. ومن في البيع، وقد ورد النهي عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث علي ابن أبي طالب أنه خطب الناس فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني التيسير ما تضيقوش على بعضكم الفضل، يعني ان ايه تتكرم ده وتحسن اليه وتسهل على الايه على الاخرين. ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وخرجه الاسماعيلي وزاد فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عندك خير تعود به على اخيك والا فلا تزيدنه هلاكا الى هلاكه. وخرجه ابو داوود ابو يعلى الموصلي بمعنى من حديث حذيفة مرفوعا ايضا، يقصد بيع المضطر انك يعني تيجي تضغط عليه، يعني هو محتاج تمام، فقام يبيع مثلا غرفة نومه او يبيع ايه المجلس فتمنه مثلا تمنه 200,000 ولا شيء، وانت تقول له لا 50، هو في السوق ب200 او شيء، طب هتخفضه شوية تخليه ب150 او شيء، لا تقول له ب50، عجبك عجبك مش عجبك انت حر، وانت عارف انه ايه انه هو ملجأ الى هذا، فانت بتضغط عليه. بعض الناس هكذا يعني ايه يضغط على المضطر، والواجب لا، الواجب انك تديله سعر معقول، يعني ممكن صح يكون اقل شوية لانه مستعجل في البيع، وربما انت برضو مش حريص على شراء مثل هذا، ومش هترغب فيه الا اذا كان رخيص شوية، يعني ممكن مثلا انت مثلا عندك مجلس بس لا بأس لو لقيته انه ايه رخيص هتاخده، لو لقيته ب100,000 في الايه في السوق هتاخده بالنسبة لايه لكونه ب2000 لو ب200,000، لكن ما يجي تلاقيه ان ده مضطر تقول له لا ده ب30,000، تديه ب30,000 كان بيهديتك الفلوس الان ما اديتوش، بينما انت لو وجدته في السوق ب100,000 هتاخده ب100,000، فده لا يجوز لانه عبارة عن انه اشبه باكل اموال الناس بالباطل بطريقة الضغط والاستغلال وشيء من هذا القبيل. اما انك لك رغبة فاشتريه بثمن معقول مع نوع من البخس القليل، اما انك تبخسه تماما فبعض الناس يفتروا على على المضطر. وقال عبد الله بن معقل، نعم لا لا هذا مش ضرورة، الثاني في دور على 50,000 علشان يعالج ولده ولا بنته، لكن ده ما مش ضرورة له يعني لا 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 المقصود هذه مسألة اخرى، يعني ليس الضرورة اساسا انه يدخل ولا ما يدخلش ولا عنه ما دخل، ممكن يكون من نوع انواع اخرى يعني، لكن يخرج عنها حكاية بيع المضطر او الايه او مسألة الضرورة، لان اصل المسألة ليست ضرورة وهو مزاجه، وبالتالي تدخل فيها مسائل اخرى يعني. قال عبد الله بن معقل بيع الضرورة ربا، وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه، فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 ب20. ده في ان ما بتيجي تبيعه بقى ده العكس. وقال ابو طالب: يعني هو الان يعني انت بتشتري وما تبيع نفس الشيء برضو، ايه عندك حاجة وهو يعني محتاج اليها ضروري فتقوم تغلي عليه برضو ابو خمسة تبيعه له ب20، ونفس الشيء لما تيجي تشتري منه، كل ده لا يسوق. فتبيع ما يساوي 10 ب20. وقال ابو طالب: قيل لاحمد ان ربح ان ربح بالعشرة 5 فكره ذلك، وان كان المشتري مسترسلا، لا مسترسل اللي هو ما بيمكس، اللي هو ما بيقدرش يفاصل ويكلم، يعني ايه بعضهم كده، يعني ما ورد في بعض الاحاديث وان كان ضعيفا المسترسل لا مغبون ولا مأجور، لا محمود ولا مأجور. المسترسل اللي هو ايه، يعني انت الان ما تشوف واحد بيبيع لك حاجة ب10 بيبيعها لك ب100، مش هو جيد انك ايه تشتريها بالسعر ده يعني. يعني فانت لست محمودا عند الناس ولا مأجور. ده انت لو اشتريتها ب20 ورحت صدقت بالباقي هتاخد ايه، تاخد اجر يعني. فالخداع ده ما ينبغي ان الانسان ان كان عارفا او عنده خبر فما ينبغي انه ايه، والتاني لا ينبغي ان يخادعه. فباعه بغبن كفير لم يجوز ايضا. وقال احمد: الخلابة الخداع، وان يغبنه فيما لا يتغاب الناس بمثله. يعني في غبن معقول وفي غبن غير معقول. يعني الان مثلا انت بتروح تشتري حاجة ب1000 ريال، فتروح عند واحد تاني يقول لك ده عندي ب1000 ب900، وسهل مش اشكال تمام. لكن تروح عند واحد يقول لك ده ب500، فده غبن غير معقول. يعني ده ايه، فالغبن اللي هو ما يتغابن به الناس بمعنى انه ده يرفع السعر شوية ده يقلله في حدود معقولة تمام، دي عادي ما فيش مشكلة. لكن الغبن اللي هو الواسع اللي هو ليس معتادا فده حتى بيألم يعني الانسان، حتى ساعتها يقول اه والله، ويمكن يدعي عليه يقول ها قالوا مصيبة هذا والله انه خدعني، ويتألم على ايه، على انه خدعه تمام. لكن لو فرقت يسير ما ما ما، وده بحسب سعر الحاجة. يعني الحاجة لما تكون مثلا بمليون فممكن يغبن في 10 20 ألف، حتى ممكن تصل الى بعض 50 ألف بحسب الايه، بحسب الاعراف. يعني انت السيارة دي بتشتريها من هنا، اشتريتها من هنا ب2 مليون، لا وجدتها عند واحد اقل من اقل ب100 ألف او شيء، فده غبن ممكن يكون معقول بالنسبة لايه، بالنسبة لسعر شيء كبير يعني. واذا كان الشيء ب10 مليون ولا 15 ممكن تتسع الايه المسافة. لكن لما تلاقي الشيء وهو يباع بنصف ثمنه، يعني تروح تشتري سيارة ب2 مليون تفاجأ انها موجودة ايه، انه خدعك في مليون او خدعك في 500 ألف، فتكون ده متألم في ايه، في هذه الحالة، فده لا يسوق يعني. يقول لك ربح، انا لا، الربح في حدود ايه، في حدود معقول. ولو كان محتاجا الى نقد، قال احمد: خلاف الخداع، وهو ان يغبنه فيما لا يتغاب الناس في مثله. اما فيما يتغاب الناس في مثله سهل، يبيع ما يساوي درهما ب5، شو ازاي مبالغة. مذهب مالك واحمد انه يثبت له خيار الفسخ في ذلك. يعني هؤلاء الائمة قالوا ان وجد في النهاية انا رحت اشتريت حاجة بمليون ب5 مليون وهي ب1000000، ولا ب5000 وبعدين وجدتها انها ب1000، فمن حقي ان ايه، من حقي ان انا ارجعها، لانه حصل لي نوع من الايه الغبن، فيدوا لي نوع من الخيار ان انا ارجعها. هل بعلمه، هل يتألم، هل لا يتألم؟ بمعنى مثلا افترض انه انا جي مثلا هذا الكتاب عندي مش موجود عند حد، فجاء واحد غني وكذا قال دي الكتاب ده ب5000، قلت انا مش عاوز ابيعه اساسا. قال طيب انا هدي لك فيه 50 ألف، وعارف ان هو قيمته ما، فقلت له يا اخي انا مش عاوز ابيعه، قال لي بالرجاء انا محتاجه وكلام زي كده. انا فعادي، لانه هو هذا بنوع من الايه، نوع من العلم يعني ايه، لرغبه معينه في شيء انت لا تريد انك ايه تفلته او شيء من هذا القبيل لاعجابه بشيء، فهذا ما فيش، لانه بوضوح ودون ضروره، ماش ضروره، نوع من ممكن تكون نوع من الفضول. ساعات واحد بيقتني ايه، بيقتني مثلا اثار معينه او شيء معينه، او يشتهي يزين بها حاجه موضع فيبالغه، لان الفلوس لا قيمه لها عنده. ففي مثل هذا الحل انه يعني هو مش هيرجع يتألم يقول ها انا اكتشفت انه ب300 ريال اكتشفت انه بيبيعه مش عارف ايه وراح ادهولي ب50 ألف، وانت شايف وعارف انه سعره كم ومعروف يعني ما هوش ايه، بس كل ما فيها انه انا مش عاوز ابيعه، مش رغبة في، لكن لانه انا عاوزه. لكن لما رغبتني ساعات رغبك بسعر كبير يعني ايه، على اساس انك ايه في النهاية تضحي بالشيء ولو كنت محتاجه من اجل المبلغ الكبير اللي هيدو لك. ده مش هو حر، هو حر لان لا لا يسوق، لا يسوق، لانه شوف شوف مقياسها، مقياسها لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فانت ضع نفسك في مكانه، هتجد نفسك انك لو عرفتها تبقى مضايق او شيء من هذا القبيل. يعني حتى لو كان غنيا ممكن ايه، ممكن والفلوس عنده لا قيمة لها، لكن ممكن يضايق. لكن لما يكون شيء بمزاج الانسان ويرفع فيه زي ما هو عاوز، وليس استغلالا مني، لكن كل ما فيه ان انا عاوز الحاجة دي، وربما هو لما رفع السعر كده انا كنتش بفكر اصلا ابيعها، وبعدين قلت ما دام ايه، ما دام هو كده انا استفيد انا بالفلوس اجيب لي شيء او شيء من هذا القبيل. قال ولو كان محتاجا الى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعة بثمن الى اجل في ذمته، ومقصود بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها. فهذا فيه قولان للسلف اللي هو ما يشبه بيع العينة. يعني الان ان رحت اشتريت تلاجة بالتقسيط، لانه مش هياخد مني الحاجة الان، هياخد بعد شهر مبلغ وبعد، فرحت خدتها بمئتين الف او شيء تمام، ومرادي ان انا اروح ابيعها اشوف واحد تاجر تاني ابيع عنده بايه بمية وخمسين ولا شيء، لان انا اشتري فلوس مش اشتلق اساسا، بس ما حدش راضي يسلفني تمام. ده يسمى التورق، يعني طلب الورق. وان بعتها لنفس التاجر ده يسمى بيع العينة تمام. ان بعتها لغيري فهو اخف، لكن لو بعتها لنفس التاجر هو اشد. ليش؟ لانه هينتج في النهاية انه ادالك يعني ادالك مثلا ايه 100 الف وهياخدهم 200 الف بالتقسيط، فكأن المسألة ربا، فشابهت الربا. وعلشان كده ورد في الحديث ايه وتبايعتم بالعينة، هو ده بيع الايه العينة. ان تغير البائع يسموه في الكتب الفقه التورق، وهو اخف من ايه من هذا، بعض العلماء يقول بكراهته فقط، فهو اسهل من ايه من هذا، لانه في النهاية انا خدت منك انت التلاجة ب 200 الف وبسددها بالقسط خلاص، ورحت انا بعتها لفلان ده ب 100 الف، وبالتالي ما اصبحتش العلاقة بيني وبينك هي ما عادتش النتيجة ان انا خدت 100 الف وبسدد لك 200 الف، لا انا بسدد لك انت 200 الف ده لاني خدت منك شيء، والتاني انا خدت منه ايه 100 الف. المسألة هنا اختلفت شوية فهي اخف، وبالتالي ده ليس نفس بيع العينة. بيع العينة يكون من نفس الايه من نفس الشخص، وده الورد عنه في الايه في الحديث وتبايعتم بالعينة. قال لو كان محتاجا الى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعة بثمن الى اجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها. فهذا فيه قولان للسلف اللي هو كما قلنا اسمه الايه التورق، او لو كان لنفس الشخص يسمى بيع العين. رخص في احمد فيه في رواية، وقال في رواية اخشى ان يكون مضطرا فان باع السلعة من بائعها له، فاكثر السلف على تحريم. شوف هنا ايه اشتدت المسألة، الاول قال الكراهية وبعدين ايه اكثر السلف هنا على تحريم ذلك، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها، ده في العبيد، ده في العبيد وما عادش موجود، إنه يكون إيه عندك أمة وابنها أو أسرة تفضل تبيع ده الواحد وده الواحد وده الواحد، فإيه ده إضرار بهم، لما تبيعهم سوا لما تبقيهم سوا. ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها، لأنه أشد الحاجة إليها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. جزاء من جنس العمل، طفل صغير ومحتاج أم ترضعه، وانت رحت بعتها الواحد وبعت الولد لإيه الواحد، فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه اختلاف. ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، غالب يعني الظاهر الآن أصبحت غالب البيوع قائمة على الإضراف، يعني الناس الآن كأنهم يتفننون بالإضرار بالآخرين بسبب الجشع، لأنه بيضر بالآخر بياخد إيه بياخد فلوس. الحيوان الأمر فيه أسهل يعني، لكن المقصود هنا البشر يعني، لأن الحيوان ممكن إيه ما هوش نفس الإيه ما هوش نفس ليس نفس الشعور يعني. ده النوع الأول. قال فإن رضيت الأم بذلك ففي جواز اختلاف، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال. كلام جميل. والنوع الثاني ان يكون له غرض اخر صحيح. يبقى النوع الاول ده اللي هو اخواني انه ايه انه اصلا قال ما لهش فائدة فيه، مش كده؟ قال النوع الاول الا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، ما لهش هو ايه مصلحة. النوع الثاني ان يكون له غرض اخر صحيح، مثل ان يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فتعدى ذلك الى ضرر غيره او يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له، فيتضرر الممنوع بذلك. فاما الاول وهو التصرف في ملكه بما تعدى ضرره الى غيره، فان كان على غير الوجه المعتاد، مثل ان يؤجج في ارضه نارا في يوم عاصف ويحترق ما يليه، فانه متعد بذلك. ده هنا بيتكلم بقى عن مسألة ان انت بتعمل تتصرف في ملكك بشيء، هذا التصرف يضر بالاخرين. تمام، انت مثلا جاي بتعمل في بيتك شيء، هذا البيت سينتقل الى الاخرين، جيت عملت حريق او ولعة، طب ما ده هينتقل الى الى الاخرين. او معك ارض بتولع في شيء في الحطب او شيء، ان كان ده شيئا معتادا ولا يصل ضرر الى الاخر فما فيش بأس. في بعض الاحيان الناس تجمع حطب او تجمع شيء وتولع فيه، وبعضهم وان كان هذا بعض الاحيان يؤدي الى مفاسد. الان في مصر في حاجة اسمها السحابة السوداء، يجوا في الصيف لما كنت هناك كنت بعض الاحيان تمشي فتشم رائحة الحريق. عبارة عن ايش؟ ان اصحاب الاراضي اللي هي فيها ارز يأتون لايه في آفة تبقى موجودة في الايه، فيجي ايه يوم يحرق الارض. تمام، فعلى اساس لما يجي يزرع بعدها تكون الآفة دي ايه راحت. تمام، فده يؤدي الى اختناق الناس والناس اللي هي عندها نوع من الربو او شيء، ويؤدي الى تلويث الجو. فده من الايه من الاضرار، خاصة انه بيرتكب مش على صفة فردية، يعني على ايه لو كانت ارض واحدة ما هيحس الناس بيها يعني، لكن تبقى ماشي في بعض الاماكن وتشم رائحة حريق، او تخرج الى النافذة او البلكون او شيء فتشم تحس ان في ايه في حاجة بتحترق. تمام، وهي عبارة عن ايه ان الناس معاهم اراضي بتكون بعيدة لكن بينقلها لايه بينقلها لو. واللي عنده نوع من الرب يجلس يسعل من الايه من الموجود في فهذا من الاضرار. وهذا الحديث مباشر لا ضرر ولا اضرار اولى، يعني يمكن حديث السفينة بيتكلم على الامة ككل او شيء وبيبين. نعم، ودي قاعدة انه ايه انه زي الان يقولوا في الاعلام والاشياء دي ان حريتك تنتهي عندما تبدأ حدود حرية الاخرين، وده كلام معقول من ناحية انه فعلا لانه هيبدأ التعدي على الايه التعدي على الاخرين. تمام، فانت بتصرف في بيتك صح، بتصرف في ارضك صح، بتصرف في سيارتك صح، بس بما لا يؤدي الى ضرر الاخرين. يعني حتى تيجي تهدم بيتك او تيجي تحرقه او تيجي تعمله ويحرق البيت اللي جنبك او يؤدي الى هدمه، كل ده لا يصلح يعني. تمام، فبالتالي لابد ان يراعى الايه يراعى الجار. وعكس كده بقى لما يأتي مثلا الجار او صاحبك يريد ان ينتفع بشيء لا يضرك لا تمنعه، فكما ورد في الحديث اذا اراد ان يغرز في جدار احدكم، يعني جاء الجار عاوز يحط الخشبة على ايه عندك على البيت او شيء، ما دام مش هتضر لو كانت صح هتسقط بيتك او هتنكسه او شيء يبقى ما يصلحش، ما تأذن له، لكن ما تضر عندك ولا شيء. طب اشتي يدق مسمار علشان يربط شيء، ما هيعمل لك شيء، ما تمنعه يعني ايه. في نفس الوقت لا تمنع منفع لغيرك هي لن تعود عليك بالضرر، ولا فأذن له. تمام، هيفتح شباك مش هيؤثر عليك او مش هيضر عليك. تمام، اسمح له، ما فيش يعني لا تتعنت في ايه. المشكلة في اخواني ايه، في الناس عندهم صورتان، صورة التعدي، بعض الناس تتعدى على حقوق الاخرين ودي واضحة، وفي التعنت في استخدام الحق. تمام، يعني مثلا زوج وزوجة، تمام، ممكن يتعدى عليها يضربها، ممكن يمنعها من زيارة اهلها، ممكن مش ده تعدي واضح، وممكن يتعنت في استعمال حقه انها لا تخرج لا كذا لا كذا، طيب لانها لا تخرج الا باذنه. تمام، بس ما اسمح لهاش باي متنفس يعني، فده استخدام الحق في ايه زيادة على ما يجلس يخنقها. تمام، لا 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 امك مش عارف ايه هيزورها لها في السنة مرة او في مش عارف ايه، بينما عادة الناس ان ايه ان الواحدة بتزور امها عدة مرات كذا، يعني يراعى عادة الناس وعرف الايه وعرف الناس، وبتختلف من مكان الى اخر. يعني ان كان مثلا الواحدة بتزور امها في الاسبوع مرة، فينبغي انه ايه ما يخرجش عن تلك العادة، لانه قد هي مؤهلة نفسيا انها ما تأخرش عن هذا، فلما تتأخر عن هذا تشعر بنوع من الاختناق. تمام. مثلا تسمح امها تزورها، ابوها يزورها، وممكن يجي يقول بعضهم لا انا مش عاوز حد يدخل بيتي او شيء، ده برضو تعنت يعني. صح انت صاحب البيت وانت تأذن لمن تأذن، لكن لا تتعنت انك ايه، خاصة ما تعلق بالقرابة الوثيقة، اخوها اختها اشياء من هذا كله، ساعات في اساءة حقه. في النهاية يقول لك انا رجل بيت انا كذا والنبي امر بانك تطيعيني، تمام هذا الكلام كله صحيح، بس في تعنت في الايه، في استخدام الحق، انه انسان ايه يتعنت، زي ما يكون عنده موظف ويتعنت معه. تمام. عادة الناس مثلا انها الاعمال بتبقى خفيفة، لا انا اروح اجيب له كل الدفاتر وادها له، تمام، وشغله هو دون الايه، دون الاخرين. صح وموظف واشتغل، لكن برضو ده تعنت، لانه ايه، لان عندك فلان ما بيشتغلش وعندك فلان ما بيشتغلش. في المدارس هتلاقي ايه، جاب له فلان ده 20 حصة، تمام، وفلان 5 حصص او 6 حصص، ده ليس ده تعنت. صح ده واجب انه هو مثلا تعاقده يلزم انه ايه، ياخد الحصص اللي تعطى له، بس في معقولية، في موازنة. يعني اما اشوف انا معي 20 وده معي 5 وده ما معوش طول النهار يلوي في المدرسة ويشرب شاي وايه ويجلس يتكلم، ده اللي بيحصل يعني. فده كله تعنت يعني. فالتاني وان كان ده واجب عليه يؤدي ما عليه، لكن بيشعر بالنوع من الايه، من الظلم ونوع من التعنت. صح انا جاي علشان اشتغل وما ألزمت به أديه، فحتى بيأديه بنوع من التضرر وبنوع من الألم، لأنه بيشعر أن ده ليس الإنصاف. تمام. أنت أدي ده 10، أدي ده 12، أدي ده 13، يبقى في غبن زي ما بيقولوا معقول يعني. يعني صح مش شرط أن أنا أسوي كل واحد، لأنه بتختلف المواد وبتختلف الحاجة وبتختلف إمكانيات المدرس، بس ما ينفعش أدي ده 20 و25 وأدي الثاني 5، أو ما معوش خالص. بعض الناس ما معاش جداول وانه بيسرح في المدرسة، وبعضهم ما بيجيش، والتاني لما يجي وتأخر 10 ربع ساعة وان انا مشطب عليه، بعضهم كده يعني. تمام. ده منتظم وبيجي تمام، بس تأخر اليوم من اجل المواصلات، او فلانة تأخرت علشان ولدها فتلاقي مشطب عليه. طب وفلان اللي نايم في البيت من اول السنة ما بيجيش اصلا، فده مش منطق يعني ايه. فالحاصل المظالم، وده بيؤدي الى الفرانات اللي هي في المجتمعات وكلام زي كده، ان الظلم سبحان الله ما تبنى عليه الايه المدنية ولا تستقر عليه الدول، وده اللي ادى الى الثورات وادى الى الفوران، انه ايه المظالم. وبعدين هي ما حصل من الناس هذا الا لما اتسعت، لو كانت على نطاق ضيق وليست ظاهرة ما تعملش قلاقل في المجتمعات. ولكن اللي حدث في المجتمعات ان ايه، المظالم اصبحت عامة يعني، عامت وطمت واشتدت، فاصبح ده عامل زي الايه، زي انتم تعرفوا يا اخواني، انت لما تجيب حلة ماء، حلة فيها ماء، وتحطها على شمعة او شيء بسيط تدفى، لكن ما تغليش، لكن لما تكون الشعلة كبيرة هتبص تلاقي بعد نص ساعة ابتدت تغلي وتفور. هي نفس الشيء المجتمعات كده، انت مظالم لا تنتهي صح، بس لما تكون المظالم هادئة وخفيفة تجد ان في سخونة، بس الاناء سخن او الشيء سخن، لكن ما فيش فوران. لكن انت بقى بعضهم زودوا الهبالة، تمام، وزودوا السرقة وزودوا الظلم، فبدأ الماء يرتفع ويفور وكلام زي كده، بس يحصل طوفان ويحصل، وده في اي وقت يعني، ده شيء طبيعي، حصل في اوروبا، حصل في امريكا اللاتينية، حصل في بلاد العرب، ويحصل في اي مكان، مدام ايه، مدام دائما في ايه، في نوع من الفوران وما فيش تهدئة للنار. تمام. خفف النار، المفروض منك انك تلغيها، طب ما انتش قادر تلغيها، خففها شوية، الناس هتبقى دافية، لكن مش هيبقى ايه سائر، لما تسخنه هيفور وهيصور، وممكن تصل الى انه ممكن يضحي بحياته في مقابل ان يرفع عن نفسه، عن كاهله الايه الظلم، خلاص يقول لك ما عادش اتحمل يعني، اموت احسن وبعضهم كده يعني. عشان كده الناس حصل ما حصل، ومات من مات، وايه وقتل من قتل يعني. هنا شوف هنا ايوه يعني الحرمة واضحة، لكن لما يكون الشيء محتمل ياخذ احكامه ايضا، يصبح فيه مجرد الكراهة، يصبح فيه الورع، يصبح فيه استحباب، اشياء مراتب انزل شوية، كلما تيقنت يبقى ده ايه يحرم. اما ان كان محل الايه، محل الظن، فالورع يترك الايه، يترك لما يكون فيه ظن اني اضر بفلان او شيء من هذا القبيل، يصبح ايه هنا الكراهة، ويصبح الورع والاشياء دي هي تمنع الانسان يعني. لكن انا متيقن ان ده سيضر، يبقى يصبح انه ايه محرم، وبالخاصة انه ايه لما يكون بدون منفعة. لا ما هذا ما لا يملكه ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انت مقصودك مثلا ده انا ببيع شيء وجاري بيبيع شيئا اخر والناس بتأتي من اجلي، فانا جيت غلقت محلي، محلي ما هذا لا نستطيع نلزمه انه ايه يستمر من اجل ان التاني يبيع. يعني افترض ان انا بخسر او خلاص انا ما عدت فاضل الشغلانة دي او شيء من هذا القبيل، ما حدش يكلفه بهذا. لا ما حدش يكلفه بهذا. قال فان كان على مثل ان يؤجد في ارضه نارا في يوم عاصف. شوف خلي بالك هو قال ايه في يوم عاصف على اساس فيحترق ما يليه، فانه متعد بذلك. معنى ذلك انه لو كان الامر عادي ممكن نار بسيطة وانها ايه يقضي بها مصلحته ومش تتعدى الى غيره ما فيش بأس. مثل أن يؤجد في أرضه نارا في يوم عاصف يحترق ماله فإنه متعد بذلك وعليه الضمان. وإن كان على الوجه المعتاد ففيه العلماء قولان مشهوران. يعني الآن أنا فعلت تعديت تمام وعلى غير الوجه المعتاد فانتقلت الحريق إلى إيه إلى جاري، فأنا علي الضمان. طيب أنا عملت ما يعتاد وانتقلت الحريق، هل علي الضمان؟ في خلاف بين العلماء، لأن أنا الآن غير متعدي، يعني ولعت حريق عادية والجو ما فيش ما يحتمل انه ريح تحمل حريق او شيء، صادف جاءت ريح شديدة حملت الايه حملت النار الى ارض جاري، وانا فبالتالي انا في الاصل غير متعدي وغير آثم، لكن انتقلت بدون ايه بدون ارادة مني، فهل هنا اضمن ام لا اضمن؟ قال احد قولان مشهورا، ففيه العلماء قولان مشهورا، احدهما لا يمنع من ذلك وقول الشافعي وابي حنيفة غريمة، والثاني المنع وقول احمد، وافقه مالك في بعض الصور. فمن صور ذلك ان يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، او يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فانه يلزم بستره، نص عليه احمد. وافقه طائفة من اصحاب الشافعي، قال الرويان منهم في كتاب الحلية يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع. والآن قوانين المفروض أنها ضبطت تلك الأمور، يعني الآن في غالب البلاد في قوانين في مسألة فتح الشبابيك والأبواب وكلام زي كده، هل يفتح على هذا أو لا يفتح، ففي نظام يلزم النظام إلا أن يسمح له جاره بشيء، يعني إيه تفضلا مثلا أو شيء من هذا القبيل. يعني أنا أذكر كان في إحنا في مصر مشكلة في أرض فاضية تمام، وفي بيت البيوت كلها بتفتح الناحية التانية، يعني إيه مثلا وليكن ناحية العدنية، لكن هذا وراء أرض فاضية ففتح فيها شباك وصاحبها لسه ما بنهاش، يعني إيه أرض هي للبناء أساسا يعني تمام، فجاء يتنازع معه. فالمهم فكان الحل يعني إنه الآن أنت ما يضرك الآن، لكن عندما تأتي تبني هو ملزم إنه يسد، يعني الآن لا يضرك إنه يفتحها، صح هو فتحها خلافا للنظام المتبع يعني ايه، لكن ما عليك لو تسامحت معه ما دام انت ما جيتش بنيت. اما ساعة ما تبني انت نفسك، ولانه هو سيصبح ظهر بيته لهذا الشباك هيسده غصبا عنه، يعني لانه البيوت في ظهر بعض كده، ده بيفتح الناحية دي وده بيفتح الناحية التانية كده في بعض البيوت عندنا بهذا الصورة في اماكن كتير تمام. طيب فهذا راح فاتح على ايه على ظهر الايه والمكان فاضي، فقال طيب انت لما تيجي تبني طبيعي هتسد عليه، يعني حتى هي اصبح الشباك ده لا قيمه له وبالتالي ما يضرك، يعني فانت لما تطلع بالبناء خاصه ده في الدور الثالث تمام، انت لما تيجي تبني وكلام زي كده في الدور هيجي الجدار امامه على طول، هو غصب عنه هيسده ولا هيجيب له صراصير ولا فئران ولا شيء، لانه هيصبح بين البيتين، بين البيتين هيبقى اماكن ممكن يجري فيها فأر يجري فيها اي شيء، ما هيسده من نفسه ومش هيجيب لك شيء. ها لا يحق له حقه، لانه النظام متبع انه الناس تفتح الناحية التانية، بس ده كأن الناحية هذه تجيب له هوا شوية، والصيف في مصر اصبح شديد الحرارة، فكأن دي ناحية بحرية وفاتح قبلي والبحري زي العدني هنا، يعني فايه فبيقول بس نتهوى لانه الجو حر وكلام زي كده، يعني فمن هذا الباب، ولا من حق انه يسدها له لانه في قانون بانه ما يفتحش في ايه في الظهر. قال وقد خرج نعم يتفقوا كلام زي كده ما نعم علشان ايه ما يحصلش تعنت. والثاني المنع وقول احمد وفقه، فمن صور ذلك ان يفتح قوة في بناء العالي مشرفة على جاره أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره فإنه يلزم بستر. نص عليه أحمد وفاق طائفة من أصحاب الشافعي قال الرويان منهم في كتاب الحلية يجتهد الحاكم في ذلك صحيح ويمنع إذ الظهر له التعنت وقصد الفساد. قال وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر. وقد خرج الخرائطي في وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار وفي ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. يعني فأنا زي ما قلنا الآن في قوانين وفي أشياء المفروض أنها إيه تنظم تلك الأمور. يعني كم ارتفاع البيت كم كذا يعني في إيه نظام جيد لا بأس توصلوا إليه. الشارع بقدر عرض الشارع يكون طول الإيه طول البيوت وإنه مسموح للإيه وده بياخد تصريح ومش عارف ومثل هذه الأشياء تصريح بخمسة أدوار بأربعة أدوار لأن المفروض عدد الأدوار يتناسب مع حجم الشارع. يعني كلما كان الشارع طويلا سمح بأدوار إيه زيادة وكلما كان ضيقا يعني يصبح عدد الأدوار قليل. في بعض الشوارع الضيقة يسمح لها بثلاث أدوار أو شيء وبعض شوارع أوسع شوية خمس أدوار وست أدوار هكذا. فالمفروض القوانين دي تتبع لأنها تخدم الناس وتنفعهم وتخلي العلاقة بينهم جيدة لكن التعدي والرشة بتؤدي إلى المفاسد. فتجد واحد ايه رشى اصحاب المجلس المدينة ولا شيء علشان ايه وتلاقي مثلا الشارع كده تلاقي بعضهم يروح داخل على الايه على الشارع. يعني وجدنا بعضهم كده يجي يبني يقوم المفروض يبني هنا يقوم طالع على الشارع. هذه الحتة الحرام مش هتنفعك يعني بس الطمع سيء يعني وحبة الدنيا تبص تلاقي بيته كبير لكن الشيء ياكل حتة من الايه من الشارع او حتة من ارض فلان يرتاح نفسه. بعضهم كده كأنه يعني ايه ما يرتاح نفسه الا بالحرام مع انه لو مثلا بيته ضيق تقول يعني بيدور على حتة توسع له شوية لا تلاقيه بيته واسع واخد ارض يعني فسيحة تمام وبيطمع في حتة من الشارع او حتة من ارض جاره كأنه سبحان الله الشيطان بيزين الانسان. يعني بدل ما يكون بيته كله من حلال لا هيدخله ايه في حتة حرام لا تضر ولا تنفع. يعني حتة صغيرة بس هيعمل له فيها سلم ولا يعمل له فيها مدري ايش ومش هتؤثر على الايه مش هتوسعه ولا هتحسسه بزياده بيته واسع ما فيهوش مشكله لكن الشيطان ايه يسول للانسان. فنوقف على ايه على هذا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.